بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في بيان العيوب في النكاح وما الذي يترتب عليه. فإذا وجد عيب في الزوجة والزوجة فما حكم ذلك؟ والحديث في تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بالغفارية حديث أخرجه أحمد، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والطحاوي والحاكم، من طريق جميل بن زيد الطائي. وهو كما قال ابن حجر مجهول، بل منهم من جرحه صريحا، كما أنه قد اختلف عليه في شيخه في هذا الحديث اختلافا كثيرا كما قال ابن حجر. فمرة ذكر زيد بن كعب، ومرة ذكر كعب بن زيد، ومرة ذكر عبد الله بن كعب، ومرة ذكر ابن عمر، ومرة ذكر سعد بن زيد الأنصاري. هذا اختلاف شديد جدا. فالحديث لا يصح بهاتين العلتين، فهو معلول بسنده بعلتين: بجرح جميل بن زيد، وأيضا بسبب الاختلاف عليه في شيخه، فهو مع ضعفه مضطرب. كما أن الحديث في متنه نكارة، من جهة أن ما ذكر فيه من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة مخالف لما جبله الله تبارك وتعالى عليه من الخلق الحسن بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اتفق الأئمة على تضعيف هذا الحديث. فالبخاري رحمه الله تعالى يقول: لم يصح حديثه. ويقول ابن عدي: جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث، واضطراب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلون فيه على ألوان، واختلف عليه من روى عنه. ويقول البغوي: ضعيف جدا، والاضطراب في حديث الغفارية منه. وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمر، مع أنه لم يسمع من ابن عمر شيئا. ويقول ابن حبان: رحل إلى المدينة فسمع أحاديث ابن عمر بعد موته ثم رجع إلى البصرة فرواها. وبكل حال فالحديث لا يصح. ومتن الحديث لهذه المرأة التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام أو دخلت عليه قال وضعت ثيابها فرأى بكشحها، والكشح قالوا ما بين الضلوع والخاصرة، رأى بياضا يعني برص، فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، قالوا هذا طلاق. قالوا وهو من الكنايات التي تكون طلاقا بالقرينة، تكون طلاقا بالقرينة. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد
هذا أثر ابن المسيب عن عمر في من وجد زوجته معيبة بهذه العيوب، تكون برصاء أو مجنونة أو مجذومة. والحديث كما قال المؤلف خرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة والدارقطني من طريق يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر، وهذا الأثر منقطع من جهة أن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئا، قالوا إنما رآه يخطب على المنبر، منبر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنه سمع فلم يسمع. وقد حمل بعض أهل العلم أو احتج بروايات ابن المسيب عن عمر، قال لأنها قد فتشت ووجدت سليمة، وإذا كانوا قد قبلوا أو قبل بعض الأئمة مراسيل ابن المسيب وأنها من أقوى المراسيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فلا أن يحتج بروايته عن عمر من باب أولى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه. وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر ولا عبرة بغيره. هذا من جهة الاحتجاج، وهو لا يثبت السماع، فكوننا نحتاج أو نقبل بروايات الراوي عن فلان لا يلزم من ذلك الحكم بثبوت سماعه منه، كما قد قالوا مثلا نعم برواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، منها ما يحتج به أو ما هو مقون عند أهل العلم مع أنه لم يسمع من أبيه شيئا، كما الكلام في سماع ابناء بريدة منه أو ابناء وائل بن حجر فيها كلام إلى غير ذلك. فلا تلازم بين نفي السماع وضعف النص، فقد يحتج به أو يستدل به على المسألة من جهة أخرى، من أنها قد فتشت ووجدت سليمة أو لما لها من الشواهد في هذا. وفيه هذا في قول عمر رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، يعني أنه بعد الدخول، وهو له على من غره، الذي غره بهذه المرأة وهو يعلم هذا العيب يرجع عليه بالصدق. نعم.
وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
هذا أثر علي رضي الله عنه أيضا بنحو ما روي عن عمر في هذه العيوب. والحديث خرجه حديث علي خرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن حزم، وله عنه طرق، فروي من طريق الشعبي عن علي ولا يصح لأنه منقطع، فالشعبي لم يسمع من علي، قالوا إلا حديثا واحدا. وروي أيضا من طريق الحسن عن علي كما عند مسدد، وهو أيضا منقطع، كما أنه روي من حديث الحكم بن عتيبة عن علي بنحوه، والحكم أيضا لم يدرك عليا. وله عن علي أيضا طريق الرابع، قالوا من طريق الضحاك عن علي، والضحاك أيضا لم يسمع من علي، فالحديث بكل طرقه فيه ضعف. نعم.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات.
الحديث التي أو الآثار التي وردت في العنين، والمقصود بالعنين قال العلماء هو الذي لا يستطيع العلاج ومجامعة المرأة، إما لمرضه أو لكبر سنه أو لضعفه أو لسبب من الأسباب، هذا عني. والذي ورد من الآثار عن العنين أو في العنين ورد عن أربعة من الصحابة، ورد عن عمر رضي الله عنه لكنه من طريق ابن المسيب عن عمر، وفيه ما سبق من الكلام في سماعه منه. وروي من حديث علي، له وجه آخر عن عمر من طريق الحسن وأيضا لا يصح. وله أيضا طريق ثالث من طريق الشعبي عن عمر وأيضا فيه ضعف. أما حديث علي في العنين فهو مروي من طريق الضحاك، قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما، وهو أيضا لا يصح لأن الضحاك لم يسمع من علي. روي من حديث ابن مسعود من طريق حسين بن قبيصة عن عبد الله بن مسعود، وروي من حديث الربيع بن عميلة عن ابن مسعود، وهو من أقوى ما ورد. روي أيضا من حديث المغيرة بن شعبة عن أبي حنظلة النعمان عن المغيرة أنه أجل العنين سنة. وروي في العنين آثار عن السلف، قد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب أنهم قالوا يؤجل العنين سنة. هذه الآثار وما سبق من الحديث متعلقة بمسألة العيوب في النكاح، والعيوب يقول العلماء جمع عيب، والمقصود بذلك ما يؤثر في الشيء حتى في السلع، كالعيب في السلع التي تشتريها. كذلك النكاح فيه عيوب تكون في أحد الزوجين أو فيهما، والعيوب يقول العلماء قسمان: قسم متعلق بالفرج وهذا يمنع الاستمتاع، قالوا كالعنة في الرجل وكالرتق والقرن والعفل في الزوجة، هذه عيوب تكون في فرج المرأة تمنع من الاستمتاع. النوع الثاني عيوب لا تمنع الاستمتاع ولو تؤثر في الجماع لكنها منفرة، كالبرص والجذام والبخر والبرص ونحو ذلك. كما أنهم قالوا بأن العيوب في من تحصل فيه على ثلاثة أقسام: منها عيوب مختصة بالرجل، قالوا كالعنة، ومنها عيوب مختصة بالمرأة، قالوا كالقرن، القرن الذي يكون في فرجها يعني زائدة لحمية تمنع من الجماع، هذا مختص بالمرأة. والقسم الثالث عيوب مشتركة قد تكون في المرأة وقد تكون في الرجل، كالبرص مثلا أو الجذام أو الجنون، نسأل الله السلامة والعافية، فهذه عيوب مشتركة. العيوب هل هي محدودة أو معدودة؟ العلماء اختلفوا في هذا على قولين، فذهب بعضهم إلى أنها معدودة فعددوا أنواعا من العيوب، منها الخاص بالرجل ومنها الخاص بالمرأة ومنها المشترك بينهما، قالوا وما سوى ذلك لا يعد عيبا يفسخ به العقد. فتتبعوا ما ورد من الآثار في هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا هذه هي العيوب فقط. القول الثاني أن العيوب محدودة بمعنى أنها محددة بحد وضابط، متى ما وجد أو انطبق هذا الحد على شيء من العيوب ثبت به الخيار نعم للآخر. لكن ما هو الحد؟ اختلفوا في حد العيب، فالقول الأول الذين قالوا إن المرد في تحديد العيب إلى العرف، فما عد في عرف الناس عيبا نعم فهو كذلك، من وجد فيه ثبت لصاحبه الخيار، وجد في الزوجة ثبت للزوج الخيار، وجد في الزوج ثبت للزوجة الخيار. القول الثاني أن العبرة بعدم النفرة وكمال الاستمتاع، قالوا فكل ما يؤثر في تنفير الطرف الآخر أو عدم حصول كمال الاستمتاع منه بسبب هذا العيب الذي في صاحبه فهو عيب. وهذا الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المدار نعم على عدم النفرة وحصول كمال الاستمتاع لكل واحد منهما بالآخر، لأن هذا هو ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: إذا وجد هذا العيب الذي ينفر ويمنع كمال الاستمتاع لا يحصل كمال المودة ولا الرحمة، وإنما ينفر الآخر من صاحبه، وهذا أضبط. أما القول بالعرف فليس بظاهر من جهة أن هذا لا ينضبط، اختلاف الأعراف. لكن الطباع السليمة نعم تعرف ما الذي ينفر وما الذي يمنع من كمال الاستمتاع. كذلك هذه الآثار التي وردت في الباب دليل على أن العقد صحيح مع العيب، أن العقد صحيح بدليل ثبوت الخيار. والقاعدة عند العلماء في باب العقود كلها أن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، لأنه لو قل بأنه لا خيار وإنما العقد باطل انتهى، لكن العقد صحيح. وهذه قاعدة أن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد. هل العقد يفسخ بالعيب أم لا؟ إذا تحقق وجود هذا العيب في أحد الزوجين فهل يفسخ العقد به ولا ما يفسخ؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الجمهور أنهم قالوا يثبت به الفسخ، فإذا وجد العيب فللطرف الآخر الخيار، إما أن يفسخ العقد نعم أو أن يبقيه لأن الحق له، وهذا ما دلت عليه الآثار. القول الثاني أنه لا يفسخ العقد بالعيب مطلقا، قالوا لأن ما ورد من الآثار إما ضعيف أو لا حجة فيه، وهذا قول الظاهرية. القول الثالث القول الوسط، قالوا بأنه لا فسخ من جهة الزوج، فالزوج إذا وجد بالمرأة عيبا فإنه لا يفسخ النكاح وإنما يطلق لأن بيده الطلاق، لكنه يثبت في حق المرأة. قالوا في العيوب الخاصة بالرجل كان تجده عنينا أو مجبوبا، يعني لا ذكر له، قد قطع ذكره، أو خصيا. اختلفوا في تحديد العيوب التي للمرأة أن تفسخ بها النكاح، وهذا قول الحنفية. والقول الأول أظهر، أن العيب يثبت به الفسخ، بل هذا أولا ما دلت عليه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه لا حديث مرفوع في الباب. ثانيا أن هذا هو مقتضى القياس والعدل، أما القياس فالقياس على البيع، إذا اشترى الإنسان سلعة وقد تكون يسيرة وتافهة، قل لعبة طفل بعشر ريالات ولا بعشرين ريالات ووجد فيها عيبا يفسخ العقد، فكيف بيش بالنكاح؟ ولذلك شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر في شرح البلوغ قال إن الإنسان لو اشترى حمارة مكسورة الرجل، حمارة أتان نعم، فله حق الفسخ، فكيف لو نكح امرأة مكسورة القدمين مقطوعة اليدين أو برصاء أو عمياء أو صماء؟ يقول لا يثبت له الفسخ. يقول كيف يقال بهذا؟ فهذا هو مقتضى قياس، كما أن هذا هو مقتضى العدل وقياس أصول الشريعة، في أن الأصل عدم العيب. ولذلك السلامة من العيوب هي كالمشروطة في كل العقود وأولاها أوثقها وهو النكاح، فلا يحتاج أن يشترط نفي العيب لأن الأصل نفي العيب. ولهذا يقول العلماء هو كالمشروط عرفا، كالمشروط عرفا. ولهذا العلماء يمنعون من البيع بشرط البراءة من العيب مع العلم به، كما قد يفعلها الآن مثلا بعض الناس في السيارات، يقول ترى مالك إلا كومة حديد، سيارة مخبطة خربانة نعم فيها ما فيها من العيب، ترى تشتري بشرط البراءة من العيب، أنا لا أتحمل أي مسؤولية، مع أنه يعلم أن فيها عيبا هذا لا يجوز. يقول لأني أنا بعت عليه بشرط البراءة من العيب. شرط البراءة من العيب مما لا تعلمه، تقول أنا لا أعلم عيبا فيها وأنت صادق، أما أن تعرف أن هذه السيارة معيبة وتبيع بشرط البراءة من العيب حتى ولو رضي البائع المشتري فالعقد لا يصح. فالفسخ بالعيب ظاهر. كذلك يقول العلماء العيب إما أن يوجد في الرجل وإما أن يوجد في المرأة، يعني يوجد في الزوج ولا في الزوجة. قالوا إن وجد في الزوجة فإذا كان الفسخ من جهة الزوج قبل الدخول فليس للمرأة شيء، ليس لها صداق، وإن كان بعد أن دخل بها كما في أثر علي بمسيسه إياها يعني جامعها فلها الصداق. دخل بهذه المرأة وجامعها ثم رأى بها العيب فإنه يفسخ النكاح ويكون الصداق للمرأة كاملا، ويرجع الزوج على من غره. الذي غره بذلك إما أنه الولي، ولي المرأة الأب مثلا كتم عيب هذه البنت أن ابنته مثلا برصاء أو أنها عرجاء أو عمياء، فهذا يرجع به على وليها. إذا كان العيب لا يعلم به الولي، كان يكون الولي ما يعلم بالعيب، قد يكون عيب مستور في داخل بدن المرأة، أو لا يمكن الاطلاع عليه أصلا كالعيب في الفرج مثلا، وتعلم به المرأة فإنه يرجع به عليها، ترجع له الصداق لأنها هي التي غرته، لأنها هي التي غرته. قالوا إذا كان الفسخ من المرأة، إذا كان بعد الدخول فلها المهر كاملا، لأن الرجل غرها بهذا العيب ودخل بها أيضا، فتستحق المهر كاملا. وإذا كان الفسخ قبل الدخول وهو من جهة المرأة، فذهب بعض العلم إلى أنه لا شيء لها. قالوا لأن الفرقة جاءت من ماذا؟ من جهة المرأة، هي التي لم ترضى أن تبقى مع هذا الرجل، ولذلك لا شيء لها. والقول الثاني أن لها النصف، لها نصف المهر، لأنه إن كان الفسخ من المرأة فهو بسبب عيب الرجل الذي كتمه، فكأن السبب هو الزوج، فالمرأة لم تختر الفسخ من غير ما بأس، وإنما اخترته بسبب أن هذا الزوج غرها بعيب قد كتمه، فيكون هذا الصنيع هو المتسبب به، فيوافق قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا هو القول الراجح، هذا أرجح. إذا اختار أحد الطرفين أو من وجد بصاحبه عيبا اختار الفسخ، فهل هو على الفور أو على التراخي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنه على التراخي كما هو قول الحنفية والحنابلة، وذهب بعضهم إلى أنه على التراخي، صلى الله عليه وسلم، إلى أنه على الفور. والظاهر والله تعالى أعلم القول بالتفصيل من جهة ماذا؟ من جهة أن من العيوب، نعم، ما يبين فورا كالبرص، الجذام، الجنون، العمى، الصمم، هذا ما يحتاج إلى تراخي. فكون المرأة ترى الرجل أعمى وتمكنه من نفسها وتبقى عنده مدة ثم تقول: لا أنا أختار الفسخ، أنا وجدت الرجل أعمى. طيب أنت وجدتيه أعمى اليوم أو من حين دخل بك؟ من أول ما دخل. فهنا القول بالفورية ظاهرة على قول الشافعي والمالكية. ومن العيوب ما لا يبين، كبعض العيوب في الفرج يقول العلماء كالعنة في الرجل، إذا الصحابة رضي الله عنهم أجلوه سنة كما سيأتي، فلا يقال بالفورية. أو أن يكون مما قد يحتمل، يقول العلماء كالبخر مثلا والرائحة الكريهة في الفم، بعض العلماء يثبت به العيب أو يثبت به الفسخ، لكن قد تحتمله وقد لا تحتمله، هذا ما يقال بالفورية فيه. فالظاهر والله تبارك وتعالى علم أن يقال بأن هذا يختلف بحسب العيب الذي يثبت به الفسخ، فمنه ما يقال بالتراخي ومنه ما يقال بالفور. الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في العنة، العنة كما قلنا بأنها عدم قدرة الرجل على الجماع، إما لضعفه وإما لكبره وإما لمرضه، ولهذا قال العلماء بأن العنة قد تحدث لسبب، تحدث بسبب عارض، قد يكون الرجل في أول أمره قادرا ثم يحصل له حادث، يجرى له عملية مثلا، ينزل به مرض، نعم، يعجزه عن الجماع، فالعنة قد تحدث. كذلك الآثار التي وردت عن الصحابة أثبتت أن العنين يؤجل سنة، فالفسخ فيه ليس على الفور. قالوا والحكمة في تأجيله سنة، قالوا ليتمر عليه الفصول الأربعة، فإذا تغيرت الفصول الأربعة على البدن فقد ينشط في بعضها دون بعض، فإذا مرت السنة ولم يستطع الجماع فإن العقد يفسخ. مما يتعلق بالعنين، يقول العلماء لو قرر الطب زوال العنة لكن يحتاج إلى مدة، يقول فلا يثبت الفسخ. الرجل الآن عنين لكن له من الأدوية ما تحتاج من الوقت فيزول هذا الوصف، فإنه لا يثبت للمرأة الفسخ. إذا قرر الطب بقول الطبيب الحاذق نعم ذلك فلا يفسخ. مما يتعلق بمسألة العنة، يقول العلماء مسألة العقم، والعقم المقصود به عدم الإنجاب، معنى أنه ليس بعنين وإنما يجامع ويستمتع لكن بأمر الله تبارك وتعالى لا ينجب، لا تحمل المرأة منه. قالوا والعقم له حالتان، إما أن يكون من جهة الزوج وإما أن يكون من جهة الزوجة. فإن كان من جهة الزوج فقد اختلف العلماء فيه هل يثبت به الفسخ أو لا يثبت به الفسخ، والقول الراجح أنه يثبت به. فإذا وجدت المرأة الزوج عقيما لا يولد له فإنه يثبت لها الفسخ، لأن الذرية من أعظم مقاصد النكاح. فتقول أنا أريد ذرية وهذا الزوج لا يولد له، إما خلقة وإما أيضا أنه قد حصل له هذا العقم بسبب وعارض، فهنا يثبت الفسخ للمرأة. الحال الثانية أن يكون العقم من جهة الزوجة، فاختلف العلماء في هذا هل يثبت الفسخ للزوج ولا لا يثبت، فمنهم من قال بأنه يثبت له من جهة أن هذا عيب كما هو في الرجل كذلك في المرأة. القول الثاني الذين قالوا بأنه لا يثبت، لأن الرجل بالإمكان أن يتزوج بأخرى فتنجب له، فتنجب له، وعلى هذا لا يثبت له، لا يثبت له الفسخ. بعضهم حكى الإجماع على هذا القول وليس بظاهر ثبوت الإجماع، لأن القول بأن الرجل قد يتزوج بأخرى قد لا يستطيع أو لا يرغب أو لا يقدر ولا يمكنه ذلك، فهو على رسم العيوب أو محدد العيوب عند الفقهاء عيب، فلا فرق بين أن يكون في الرجل أو أن يكون في المرأة. لكن لو ثبت الإجماع نقله القرطبي فهذا لا كلام بعده. من المسائل المتعلقة بهذا أنهم قالوا لو وجد في الزوجين عيب واحد، يعني أعمى وعمياء، أبرص وبرصاء، فهل يثبت الفسخ ولا ما يثبت الفسخ؟ قالوا يثبت الفسخ من جهة أن الشخص يكره العيب في غيره وإن كان فيه. فالفسخ حق لكل واحد منهما، لكن لو رضي بذلك فلا شيء. كذلك يتعلق بمسألة الفسخ في العيوب أنهم قالوا رحمهم الله: أولا لابد من المطالبة به من صاحب الحق، وعلى هذا إذا سكت فلا يثبت الفسخ بغير مطالبة. كما أنهم قالوا لابد أن يرد ذلك إلى الحاكم وهو القاضي. لماذا؟ قالوا لأن العيوب مختلف فيها، ولا يضبط ذلك إلا حكم الحاكم. وهذا هو الأولى، لكن في الشيء الظاهر قد يقال أنه بلا حكم حاكم في الشيء الظاهر، لكن ما فيه خلاف هل هو عيب أو ليس بعيب، وهل هو منفر أو غير منفر، فهذا مرده إلى ولي الأمر أو إلى الحاكم الشرعي القاضي. كذلك قالوا لابد من ثبوت العيب يقينا، أما أن يكون على سبيل كما يقال إفساد العقد أو المراوغة فيه أو البحث عن تصيد العيوب، فهذا لا يثبت به الفسخ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.